الشيخ عبد المحسن العباد،
وذلك اليوم الثلاثاء الموافق التاسع ليلة العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 16 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب أرواح المؤمنين وغيرهم. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب أرواح المؤمنين وغيرهم، أي إذا نزعت الأرواح من الأجساد بالموت فإن أرواح المؤمنين تكون في الجنة. وقد جاء في حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الذي أورده النسائي بيان أن أرواح المؤمنين أنها على صورة طير في الجنة، وفي بعض الروايات تعلق في شجر الجنة، أي تأكل وترعى من شجرها، فهي على صورة طير. وجاء في بعض الأحاديث في حق الشهداء أنها في أجواف طير، في أجواف طير خضر، الشهداء جاء فيها بأنها في أجواف طير، وأما أرواح المؤمنين فهي على صورة طير، على صورة طير تعلق في الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده، حتى يبعثه،
نعم، حتى يبعث الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة،
حتى يبعثه، يعني حتى يرده إلى جسده الرد الكامل. وإلا فإن الأرواح لها اتصال بالأجساد وتعاد إلى الأجساد وتكون في الجنة ولها تعلق بالأجساد، لا يعني أن الأجساد لا علاقة لها بالأرواح، بل كما أنها في الجنة فإن لها اتصال بالأجساد. وأمور الغيب يجب الإيمان بها والتصديق، وإن كان لا يدرك الإنسان كنهها، بل عليه الإيمان والتصديق. وأمور الآخرة وأمور البرزخ وأمور الغيب ليست مما هو مثل ما هو مشاهد في الدنيا ومثل ما هو معروف في الدنيا، فإنها تكون في الجنة ومع ذلك لها اتصال في الأجساد. كما أنه جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يكون في قبره ويفتح له باب من الجنة إن كان من المؤمنين، وباب إلى النار إذا كان من الكافرين، ويصل إليه عذاب الجنة، عذاب النار ونعيم الجنة، يصل نعيم الجنة إلى من يستحقه وعذاب النار لمن يستحقه في القبر. ومن المعلوم أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن، ومع ذلك فإن الله تعالى يفتح باب، يعني يفتح له في قبره باب إلى الجنة، ويفتح لمن كان بخلاف ذلك باب إلى النار. وأمور الغيب يجب الإيمان بها والتصديق، وإن لم يدرك الإنسان كناها، لأنها ليست من جنس ما هو معروف في الدنيا. أورد النسائي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر في الجنة، طائر، إنما نسمة الجنة،
نعم،
إنما نسمة المؤمن
في شجر الجنة،
ما في صورة طير هنا؟
لا، نسمة المؤمن طائر،
أيوه، نعم. إنما نسمة المؤمن طائر في الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة، حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة، يعني أن الأرواح تكون في الجنة على صورة طير، وأنها تعلق في الأشجار، أي تأكل منها وتنتفع بها، أي أشجار الجنة، هذه أرواح المؤمنين، ولكن لها ارتباط بالأجسام ولها اتصال بالأجسام على الكيفية التي شاء الله عز وجل والتي يعلم الله سبحانه وتعالى. أما الشهداء فقد جاء في أنها في أجواف طير خضر, أنها في أجواف طير خضر. وقد قال بعض أهل العلم إن الله تعالى خص الشهداء بأن جعل أجوافهم أرواحهم في أجواف طير خضر, أنها لما كانت أرواحهم في أجسادهم وقد أرخصوها في سبيل الله وقدموا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله حتى استشهدوا, فالله تعالى جعل لتلك الأرواح أجواف طير كما كانت في أجساد في الدنيا, نقلها الله من جسد في الدنيا إلى أجواف طير في الجنة, فكانت في جسم في الدنيا فتكون في أجواف طير في الآخرة, لأنها كانت في جسد إنسان فتنتقل إلى جوف طير. أما أرواح المؤمنين فإنها تكون على صورة طير كما جاء في هذا الحديث أنها تكون على صورة طير, وهذا في عموم المؤمنين. أما خصوص المجاهدين في سبيل الله فقد جاء فيها أنها في أجواف طير. وأما إسناد هذا الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة,
نعم,
وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة التي حصل لها شهرة وحصل لها انتشار ووجد أتباع عنوا بها وخدموها فتميزت على غيرها بهذا السبب, وإلا فإن هناك من العلماء في زمنهم وبعد زمنهم وقبل زمنهم من كانوا أصحاب اجتهاد ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة, فإنه كان في أزمانهم قريبا من أزمانهم مثل الليث بن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها, ومثل عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها, وكذلك سفيان الثوري وغيرهم من الأئمة الأجلة المشهود لهم بالفقه, وإسحاق بن راهوية الذين جمعوا بين الفقه والحديث, ولهم اجتهادات ولهم أقوال كثيرة منثورة في كتب الفقه والحديث وفي كتب التفسير, عندما يأتي مثل المسائل قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا, لكن هؤلاء الأربعة اشتهروا بهذا لأنه حصل لهم أتباع وحصل لهم تلاميذ وأناس عنوا بمذاهبهم فاشتهروا بذلك, وإلا فإن فيه من هو مثلهم في الفقه وفي التمكن في العلم مثل الذين أشرت إليهم في أقطار مختلفة. بل قد عرفنا أن المدينة فيها فقهاء سبعة مشهورون بهذا اللقب الفقهاء السبعة, معروفون بالفقه ومعروفون بالحديث, وفي كل زمن في الأزمان المتقدمة يعني فيه أناس علماء أجلة جمعوا بين الفقه والحديث ولهم اجتهادات ولهم أقوال مشهورة ومنثورة في الكتب, لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع عنوا بأقوالهم ومذاهبهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة. والإمام مالك حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عند أصحاب الكتب الستة جميعا, ويروي عن عبد الرحمن بن كعب عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ابن شهاب الزهري, وثقة فقيه معروف بالفقه والحديث وإمام مشهور, وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين نزل بهم قرآن, يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا, فهو أحد هؤلاء الثلاثة الذين نزل فيهم قرآن وأنزل الله توبته عليهم, ف في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل هو أحد هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم إن هذا الحديث بهذا الإسناد رواه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك، والإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك. ففي إسناد هذا الحديث عند الإمام أحمد ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة يروي بعضهم عن بعض. الإمام أحمد يروي عن شيخه الشافعي هذا الحديث الذي معنا، والإمام الشافعي يرويه عن شيخه الإمام مالك، فهو حديث مشتمل على ثلاثة في إسناده عند الإمام أحمد هم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. الإمام أحمد يرويه في المسند عن شيخه الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك، وهؤلاء الثلاثة المتتابعون كل منهم يكنى بأبي عبد الله، مالك كنية أبو عبد الله، والشافعي كنية أبو عبد الله، وأحمد كنية أبو عبد الله، وأحمد كنيته أبو عبد الله، فهم يكنون بكنية واحدة هي أبو عبد الله. ولما ذكر ابن كثير هذا الحديث عند في سورة آل عمران أن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث وعزاه إلى المسند وقال هذا حديث عزيز، هذا إسناد عزيز يعني نادر، اجتمع يعني نادر وقوي يعني فيه ندرة من حيث أنه يعني الأحاديث التي تكون بهذه السلسلة ليست كثيرة، وأيضا فيه قوة من جهة أن فيه هؤلاء الأئمة الأجلة. قال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، ذكر ذلك في تفسير سورة آل عمران عند قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى
حديث أخرج أصحاب الكتب الستة، كعب بن مالك خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه بين مكة والمدينة أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس، قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، قال عمر رضي الله تعالى عنه والذي بعثه بالحق ما أخطأوا تيك، فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني الله حقا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه تكلم أجسادا لا أرواح فيها، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.
ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الكفار الذين قتلوا في بدر وألقوا في القليب، قال عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بمصارعهم بالأمس يعني قبل يوم المعركة، اليوم الذي قبل يوم المعركة، يقول فلان يقتل هنا وفلان يقتل هنا وفلان يعني يكون هذا مكانه، فيريهم أماكنهم قبل أن يأتي اليوم الذي يكون فيه القتال وقبل أن يكون اليوم الذي قتلوا فيه. أطلعه الله عز وجل وأخبر أصحابه بالأماكن التي يصرع فيها كل واحد من هؤلاء الصناديد من صناديد الكفار، فلان هذا مكانه وهذا مكانه وهذا مكانه، وهكذا يريهم عليه الصلاة والسلام قبل اليوم الذي حصل فيه قتلهم، قبل اليوم يري أماكنهم. قال فما تجاوزوا تلك أي تلك الأماكن التي أشار إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل وجد في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، كمال قدرته، ومن إطلاع الله عز وجل على ما شاء من غيبه، من إطلاع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيب، فإنه أخبر أن فلان يقتل وأنه يقتل في المكان الفلاني الذي بيّنه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وجد وتحقق ذلك بالفعل طبقا لما أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كل واحد ما تجاوز المكان الذي أشار إليه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن الأمور الخارقة للعادة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل أناس قبل أن توجد المعركة، وأخبر بمكان كل واحد منهم، ثم وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو من دلائل نبوته وأنه رسول الله حقا، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إنهم ألقوا في قليب، جروا ورموا في قليب في بدر، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يخاطبهم بأسمائهم ويناديهم. قال عمر رضي الله عنه: كيف تخاطب أجسادا لا أرواح لها أو لا أرواح فيها؟ لأنه يعني يعلم بأنه عندما يحصل الموت خرجت الروح من الجسد، فبقي الجسد بدون روح، فبقي الجسد بدون روح، لكن كما عرفنا الأجزاء الأرواح تعاد إلى الأجساد، وحديث البراء بن عازب الطويل المشهور: إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه، تعاد إليه روحه، ويأتيه ملكان ويجلسانه، ويسأل ويجيب، إن كان من الموفقين أتى بالجواب الطيب الذي يثبته الله عليه، وإن كان من المخذولين كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. فقوله تخاطب أجسادا لا أرواح فيها يعني أنهم قد ماتوا لكن الروح لها اتصال بالجسد، وحديث البراء بن عازب دل على أن الروح ترجع للجسد، لكن لا يعني أنها تكون موجودة في الأجساد دائما، بل تذهب ويكون لها اتصال بالأجساد، والله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنتم بأسمع مما أقول، ما أنتم بأسمع مما أقول منهم، لأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم هم يسمعون وأنتم لستم أسمع منهم، وإن كنتم يعني بجواري والله تعالى أسمعهم ذلك، لكن هذا لا يعني أن كل ميت يسمع إذا خوطب، لأن هذا يعني دليل خاص، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم لأن في ذلك تبكيت وتقريع لهم، لأنهم الذين توغلوا في الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، واشتدوا في الأذى في إيذاء عليه الصلاة والسلام، وحصل منهم ما حصل، وخاطبهم هذه المخاطبة، فلا يدل على أن الميت يخاطب وأنه يسمع من يخاطبه مطلقا، وأن كل إنسان إذا خاطب ميتا فإنه يسمعه ويعلم ما يقول، لا يدل هذا عليه، وإنما هذا حصل مع هؤلاء في هذه القصة وفي هذه الحادثة، والله تعالى على كل شيء قدير أسمعهم حتى يكون في ذلك زيادة عذاب لهم وزيادة تقريع وتبكيت لهم، لأنهم حصل منهم ما حصل من شدة الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سعيد المتن شبول.
نعم
المتن.
قال: كنا مع عمر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، أخذ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس، قال: هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا. قال عمر: والذي بعثه بالحق ما أخطأ تيكا، فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. فقال عمر: تكلم أجسادا لا أرواح فيها. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه.
نعم. أيوة.
حدثنا قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى ابن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو محدث ناقد كالذي كتلميذه، لأن كل من عمرو بن علي الفلاس ويحيى القطان نقاد، وكلامهم في الرجال كثير، إلا أن عمرو بن علي كثيرا ما يأتي بلفظ الفلاس، عندما يقول ضعفه الفلاس واتقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا، المراد به عمرو بن علي هذا. ويحيى القطان يقال القطان، ضعفه القطان أو وثقه القطان أو ينسب فيقال يحيى بن سعيد القطان، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة.
حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن المغيرة هذه الذي قالها هو من دون يحيى بن سعيد القطان، إما عمرو بن علي أو النسائي أو من دون النسائي، وهذه طريقة العلماء عندما يكون هناك شخص ذكره تلميذه باختصار باسمه فقط دون أن ينسبه، فإن من أراد نسبته لا ينسبه كما ينسبه تلميذه فيقول فلان ابن فلان ابن فلان، وإنما يأتي بلفظ يدل على أنه ليس من التلميذ، وهي قوله هو ابن فلان، لأن يحيى بن القطان يحيى بن سعيد القطان ما زاد في روايته عن ذكر شيخه إلا على لفظ سليمان شيء، ما زاد على لفظ سليمان شيء، قال حدثنا سليمان ما زاد عليها شيء، اللي بعده قال هو ابن المغيرة، لكن لم يستجز لنفسه أن يقول سليمان بن المغيرة، لأن لو قال سليمان المغيرة علم أنها من التلميذ، هو الذي ينسب بدون هو وبدون يعني. أما غيره إذا أراد أن يوضح وأن يأتي بزيادة توضيح فيأتي بلفظ يدل عليه، وهو إما هو وإما يعني، يعني ابن فلان أو هو ابن فلان، يعني ابن فلان أو هو ابن فلان. فإذا كلمة هو ابن المغيرة الذي قالها هو من دون يحيى بن سعيد القطان، ولا يقول هو يحيى بن سعيد القطان، يعني سليمان يحيى بن سعيد القطان إذا أراد أن يقول يقول فلان ابن فلان ابن فلان بدون هو، لكن الذي دونه هو الذي يحتاج إلى هو، يحتاج إلى هو أو إلى يعني.
قال حدثنا ثابت.
حدثنا ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وتحمل الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، لا. الذي ورد في فضائله الأحاديث الجمة الكثيرة الدالة على فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه ومكث فيها 10 سنوات كثرت فيها الفتوحات وانتشرت فيها دعوة الإسلام وفتحت البلاد في تلك السنوات، فكان تحقق فيه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها، وهي أنه لما أنه رأى نفسه على بئر يمتح منها من الماء، فامتح منها ما شاء الله أن يمتح، ثم أخذها ابن أبي قحافة فمتح منها ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى رووا من الماء وهذا فيه إشارة إلى انتشار الإسلام في زمانه وإلى كثرة الفتوحات في زمانه وإلى طول خلافته طول مدة خلافته وحصول الفتوحات العظيمة التي حصلت فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أحد العشرة الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم الجنة، أولهم الخلفاء الراشدون الأربعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد. وثانيهم بل أفضلهم وأفضل الصحابة عموما بعد الصديق الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل بن هشام ويا شيبة بن ربيعة ويا عتبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا.
ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وهنا ناداهم بأسمائهم يا أبا جهل بن هشام يا شيبة بن ربيعة يا شيبة يا عتبة بن عتبة بن ربيعة يا فلان يا فلان بأسمائهم. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقيل يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا، يعني صاروا جيفا، يعني ماتوا وتغيرت أجسادهم وصارت جيف، هذا هو معنى قوله جيفوا، يعني صاروا جيفا. قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الكلام، يعني لا يستطيعون أن يردوا ولكنهم يسمعون، لأن المقصود هو تبكيتهم وتقريعهم، وقد حصل ذلك فإنهم سمعوا وأسمعهم الله عز وجل ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. نعم الإسناد.
نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وذكر في ترجمته أنه مات وهو ساجد في الصلاة. حميد بن أبي حميد الطويل قالوا إنه مات فجأة في الصلاة وهو ساجد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس وقد مر ذكره، وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن فيه سويد بن نصر وابن المبارك وحميد وأنس، أربعة بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. وعن أنس ما في،
نعم
ما في ذكر عمر،
لا ما
نعم عن أنس أربعة أشخاص،
نعم
بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، اثنان مروزيان واثنان بصريان، اثنان مدني مروزيان وهما سويد وعبد الله المبارك، واثنان بصريان وهما حميد ابن ابي حميد الطويل وانس بن مالك.
وقال اخبرنا محمد بن ادم قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال إنهم ليسمعون الآن ما أقول لهم. فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما بلغها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما جاء في أهل بدر أي الكفار الذين قتلوا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بما أسمع لما أقول منهم, قالت وهل ابن عمر يعني غلط وأخطأ, إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون ما أقول لهم. ثم تلت الآية إنك لا تسمع الموتى, وهي استدلت بالعموم بعموم الآية, ولكن كما هو معلوم هذا مما خص من عمومها, هذا مما خص من عمومها, وأن الله تعالى يعني أسمع هؤلاء الكفار هذا التبكيت وهذا التقريع الذي خاطبهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث ثابت عن ابن عمر وعن غيره, وفيه حصول ثبوت السماع, وما حصل من عائشة هو من الاستدلال بالآية, ولكن يوفق بين ما استدلت به عائشة وبين ما جاء في هذا الحديث من أن هذا مما خص, وأن الله تعالى أسمع هؤلاء لما فيه من التوبيخ والتقريع والتبكيت لهم لأنهم قد آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبالغوا في إيذائه, وخاطبهم بهذا الخطاب الذي فيه التقريع والتبكيت.
الإشناد
لا شيء آخر حديث هم تلت الآية.
نعم يا شيخ.
أيوة.
الذي بعده يعني
لا حتى تلت الآية.
نعم إيش؟ حتى إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت.
أي نعم يعني الآخرية. نعم الإشناد
قال أخبرنا محمد بن آدم.
أخبرنا محمد بن آدم هو الجهني, وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حدثنا عبده.
قال حدثنا عبده بن سليمان الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن هشام عن أبي.
عن ابن شهاب.
عن هشام.
عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام تابعي مشهور أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين, فيهم أو منهم عروة ابن الزبير بن العوام الذي معنا في هذا الإسناد, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة
عن ابن عمر.
يروي عن ابن عمر. يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين بهذا اللقب, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج.
مالك ومغيرة.
نعم ومغيرة
عن مالك ومغيرة.
نعم.
يعني معطوف على مالك.
نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم, وفي حديث مغيرة كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب تراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب
أو منه يركب.
نعم.
أورد النسائي بعد ذلك حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم أو كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب منه خلق ومنه يركب, يعني منه خلقه الأول فإنه خلق أولا ثم منه يركب الخلق يعني بعد ذلك مرة أخرى, فيكون هو الذي بدأ به في الأول ويكون كذلك في الإعادة هو يكون غيره تابعا له يكون غيره من الجسد تابعا له عجب الذنب كل بني آدم وفي رواية مغيرة كل ابن آدم، يعني أن الفرق بين مالك وبين مغيرة بهذين اللفظين، مالك قال بني آدم والمغيرة قال ابن آدم، كل ابن آدم يبلى أي خلقه. ثم إن هذا العموم، وهذا يدل على أن الأجساد أنها تبلى وأنها تأكلها التراب، والله تعالى يقول في القرآن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، نعلم الذي أخذت الأرض منهم فنعيد ونستخلص من الأرض ما اختلط بها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها، حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها. والخلق مرة أخرى أو إعادة الخلق إنما هو برجوع الأجزاء التي كانت فيه من قبل، بحيث كل ذرة أو كل جزء يركب في مكانه حتى يعود الجسد الذي كان في الدنيا. وليس معنى أنه منه خلق ومنه يركب، يعني معناه أن عجب الذنب هو الموجود ثم يأتي ذرات أو يأتي أجزاء يعني تركب عليه وهي لا وجود لها في الدنيا، لا، بل الذي يأتي وكل ذرة تأتي إلى مكانها من الجسد الذي كان في الدنيا، لأنه هو الذي أحسن وأساء فيناله النعيم والعذاب. ولو كان أنه يحصل شيء لا وجود له في الدنيا يكون العذاب على شيء لا وجود له في الدنيا، ولكن النعيم والعذاب يكون على شيء موجود في الدنيا، الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاني، ليس تركيب جديد وتكوين جديد ما علاقة، لا علاقة له بالجسد الأول، لا، بل هو نفس الجسد الأول. ولهذا جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، تكلم الأيدي اللي كانت في الدنيا، ما هي بأيدي جديدة، الأيدي التي كانت في الدنيا هي التي تتكلم وتشهد، تقول يد أنا بطشت، تقول رجل أنا مشيت، ويقول فرج أنا زنيت، وهكذا، يعني نفس الأجزاء اللي كانت في الدنيا هي التي تعاد، هي التي تعاد حتى تلقى الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولو كان الذي يعاد جسد آخر لكان ينعم جسد لم يعمل خيرا ويعذب جسد لم يعمل شرا، بل نفس الأجساد الأولى هي التي تعاد. وإذا فالعجب الذنب الذي منه الخلق ومنه يركب، يعني معناه أن تأتي الأشياء وتتتابع حتى يعود الجسد كما كان ثم يبعثه الله، يخرج تفتح القبور ويخرج أصحابها منها، يخرج أصحابها منها، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر، وأول من ينشق عن القبر، وأول شافع وأول مشفع. ويستثنى من هذا الحديث يعني عمومه، هو أنه يبلى أجساد الأنبياء فإنها لا تبلى ولا يأكلها التراب، بل هي باقية، أجسادهم باقية في قبورهم كما وضعت، ما حصل لها تغير، لا يحصل لها تغير ولا يحصل لها تأثر ولا تأكل الأرض منها شيئا، بل تبقى كما وضعوا وحتى يحصل البعث فتخرج تلك الأجساد من القبور، وليست تجتمع وهي متفرقة كما يحصل لغيرهم. أما غير الأنبياء فلم يأتي شيء يدل على حصول البقاء أو بقاء الأجساد دون أن تتغير ودون أن تتأثر، الذي ورد فيه حديثهم الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيرهم فإنه لم يرد فيهم شيء، لكن وجد في المشاهدة والمعاينة من مضى عليه وقت طويل ثم نبش ووجد أنه لم يتغير جسده، وهذا حصل لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو ممن استشهد يوم أحد، فإنه دفن في مكان المعركة، ثم إن الوادي قرب منه، يعني الوادي انحفر فقرب من القبر، فخشي ابنه جابر أن يصل إليه السيل وأن يحمله، يعني يحمله من قبره يعني يصل إليه ويحمله. فنبشه بعد 6 أشهر نبشه بعد 6 أشهر من دفنه فوجده كما وضع لم يتغير منه شيء على حالته التي وضع عليها رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا لا يدل على بقاء الأجساد إلى يوم البعث والنشور لأن هذا ما فيه دليل ما ورد فيه دليل. الذي ورد فيه دليل يؤمن به ويصدق به والذي ما ورد فيه دليل لا يقطع له بالبقاء وأن الأرض لا تأكل جسده بل يحتمل أن يبقى ويحتمل أن تأكل الأرض جسده والله تعالى أعلم. لكن هذا مما شهد وعين بعد 6 أشهر أنه لم يتغير. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. نعم
اسناد قال أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره
عن مالك ومغيرة
عن مالك وقد مر ذكره. ومغيرة هو ابن عبد الرحمن الحزامي مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وهي لقب على صورة الكنية أو على صفة الكنية ليست كنية أبو الزناد ولكنه لقب وكنيته غيرها ولكنها كنية على صفة الكنية لقب على صفة الكنية أو على صيغة الكنية أبو فلان وهو ليس أبو فلان وإنما هذا لقب له أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج والأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره باسمه عبد الرحمن بن هرمز. وقد ذكرت أن من أنواع علوم الحديث أن تعرف الألقاب حتى لا يظن أن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص وفي الحقيقة إنما هو شخص واحد وليس شخصين. لكن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص ومن عرف لا يلتبس عليه الأمر. عبد الرحمن بن هرمز كنيته لقبه الأعرج وأبو الزناد أيضا هو لقب لعبد الله بن ذكوان. أبو الزناد لقب والأعرج لقب إلا أن الأول لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المكثر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا مع أنه إنما أسلم عام خيبر يعني في السنة السابعة وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات مكنته من أن يتلقى الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة ولا عجب من كونه يتأخر إسلامه ثم يكون مكثرا من الحديث لأنه حصل له أمور مكنته من ذلك. من هذه الأمور أنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويجلس معه في مجلسه ويسمع حديثه فكثر حديثه بسبب هذه الملازمة. وأما غيره فكانوا يذهبون ويأتون يأتون إلى مجلسه ويذهبون. وأما هو ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم فقير ليس عنده ما يأكل إلا ما يحصله تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل له بذلك أن سمع الحديث الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بالحفظ فكان يحفظ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه عمر ومكث مدة طويلة وعاش وكان مقامه في المدينة والمدينة الناس يأتون إليها ويصدرون عنها ومن المعلوم أن الذين يقدمون المدينة إذا سمعوا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يأتون إليه ويأخذون منه ويعطونه. فلهذه الأمور كثر حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وليس بغريب ولا بعجيب أن يكون الذي لازمه بعد الخيبر أكثر ممن لازمه في مكة، كبعض الصحابة الذين تقدم إسلامهم ولم يروى عنهم من الحديث مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأربعاء الموافق العاشر ليلة الحادي عشر من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله: إني لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الترجمة أرواح المؤمنين وغيرهم.
نعم.
الترجمة التي عقدها النسائي والتي مرت قبل هذا الدرس: أرواح المؤمنين وغيرهم. وقد أورد النسائي في ذلك عدة حديث سبق أن مر بعضها، وقد أورد فيها هذا الحديث وبعض الأحاديث التي بعده، وليس فيه تنصيص على ما يتعلق بالروح نفسها من حيث يعني أين تذهب وأين تكون بعد مغادرة الجسد. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله: إنني لا أعيد الخلق كما بدأته، وأما شتمه إياي فقوله: أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد الذي لم يلد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ليس فيه كما أشرت نص يتعلق بالروح، ومن المعلوم أن العمل إنما يكون من الروح والجسد في هذه الحياة الدنيا، والعذاب يكون في الآخرة على الروح والجسد، والنعيم يكون للروح والجسد، لأن العمل لم يحصل من الجسد بدون الروح، ولم يحصل من الروح بدون الجسد، والجزاء إنما هو للذي عمل، والذي عمل هو الروح والجسد، والعقاب على الذي عمل، والذي عمل هو الروح والجسد، فهو لمجموع الأمرين، الثواب لمجموع الأمرين الروح والجسد، والعقاب لمجموع الأمرين الروح والجسد. وهذا حديث قدسي، الأحاديث القدسية هي التي تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إياه إلى ربه، وهذا هو الذي يشتمل على ضمائر المتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى والتي لا يمكن أن يتكلم بها غيره، لأن الضمائر ترجع إليه ولا ترجع إلى غيره. أقول الله عز وجل كذبني وشتمني، هذا ضمير متكلم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالمتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحكي كلام الله سبحانه وتعالى. وغالبا ما تكون الأحاديث القدسية أنها تأتي مصدرة بقول قال الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا، ثم تكون الضمائر ترجع إلى الله عز وجل فيها في الأحاديث، مثل الصوم لي وأنا أجزيبه، الصوم لي وأنا أجزيبه، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائع كلكم عار، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالذي يقول يا عبادي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأحاديث القدسية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وهي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الغير المتلو، الوحي الغير المتلو، لأن الوحي وحيان، وحي متلو هو القرآن، وحي غير متلو غير متعبد بتلاوته وهو السنة، ويدخل تحتها الأحاديث القدسية، ويدخل تحتها الأحاديث القدسية لأنها ليست متعبدا بها، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هل لفظها أو لفظ الأحاديث القدسية من الله؟ لو أن الأحاديث القدسية ما دخلتها الرواية بالمعنى لكان المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الأحاديث القدسية كغيرها تدخلها الرواية بالمعنى وتأتي بألفاظ مختلفة، وهي من تصرف الرواة ومن عمل الرواة، لأن الراوي إذا أتقن المعنى ولم يتقن اللفظ فله أن يرويه، فله أن يرويه وأن لا يكتمه، إذا عقل اللفظ والمعنى جميعا يأتي بهما جميعا وهذا هو الأحسن، وإذا عقل المعنى ولم يعقل اللفظ فله أن يأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى، يأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى وهو الرواية بالمعنى، وهو الرواية بالمعنى. وإذن فالأحاديث القدسية هي التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إياها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي مشتملة على ضمائر للتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قوله شتمني كذبني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يكذبني، ثم بين ذلك بأنه قال أي ابن آدم أن الله تعالى لا يعيده، والله تعالى أخبر بأنه يعيد الخلق مرة أخرى وأنه قادر على ذلك، والكفار جاء في القرآن آيات كثيرة فيها زعمهم بعدم زعمهم إنكار البعث، وأن الله عز وجل لا يعيد الإنسان بعد أن أفناه وبعد أن أكلته في الأرض، ولهذا جاء في القرآن في سورة ياسين في آخرها
أولم يرى الإنسان
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني معناه أنها إذا اختلطت بالأرض وانتشرت وتفرقت لا تعاد، والله عز وجل قال ونسي خلقه وفي هذا الجواب يكفي، لكن جاء بعد ذلك يحييها الذي خلقها أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني فجاء الجواب مرتين، مرة في قوله ونسي خلقه، ومرة بعد ذلك في أن الله تعالى هو الذي أنشأها أول مرة وهو الذي يعيدها سبحانه وتعالى. فهذا هو التكذيب الذي حصل من ابن آدم، أن الله تعالى أخبر بأنه يعيد وهو يقول إن الجسد لا يعاد، وكيف يعاد إذا كان عظاما وكان رفاتا وكان ترابا، ولهذا الله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد ونستخرج من التراب هذه الأجزاء التي اختلطت بالتراب، والبعث وإعادة الخلق إنما تكون للخلق الأول وليس خلقا جديدا. عندما يبعث الناس لا يخلقون خلقا جديدا، وإنما يبعث الجسد الذي كان في الدنيا والذي أخذت في الأرض واختلط بالأرض، هذا هو الذي يعاد. ولهذا قال قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعلمه ونستخرجه من الأرض، نستخرجه من الأرض ونجمع الأجزاء بعضها على بعض حتى يعود الجسد الذي كان في الدنيا ليلقى الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان محسنا حصل الثواب وإن كان مسيئا حصل العقاب. والجزاء إنما هو على الجسد والروح، الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد ويثاب ويعاقب، والروح كذلك معه، لأن العذاب لأن النعيم للروح والجسد والعذاب للروح والجسد. وليس خلقا جديدا، لأن لو كان خلقا جديدا لكان العذاب يقع على جسد غير الذي أساء، لكن العذاب يقع على الجسد الذي أساء وليس على جسد جديد لا وجود له في الدنيا. وقد جاء ذلك مبينا في القرآن، اليوم نختم على أفواههم كل من أيديهم تشهد أرجلهم، يعني معناها أن الأيدي تقول بطشت في الدنيا والأرجل تقول مشيت، الجوارح تشهد بما حصل منها، وتلك التي تشهد هي التي كانت في الدنيا، ما هي أجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا ولم يحصل لها وجود في الدنيا، وإنما هي التي وجدت في الدنيا هي التي أعيدت وهي التي تنعم وتعذب، تنعم وتعذب، تجازى بالإحسان إحسانا وتعاقب على الإساءة بالعقوبة التي يستحقها المسيء. فهذا هو التكذيب، يعني كونه يستبعد أن يكون أن تكون الأجزاء المتفرقة تجتمع. والله عز وجل بين في القرآن لكيفية البعث وكيفية الإعادة بنصوص، يعني الله تعالى أحيا بعض المخلوقات في الدنيا ومنها يتبين كيفية البعث يوم القيامة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن يأخذ أربعة من الطيور ثم يقطعهن ويمزق لحمهن ويخلطه بعضه إلى بعض، ثم يأخذ من كل من هذه اللحم المخلوط من الطيور الأربعة قطعة ويضع كل قطعة على في جهة، ثم يدعهن فتنطلق تلك الأجزاء التي اختلطت للأربعة، وكل طير تجتمع أجزاؤه حتى يعود الطير على هيئته التي كان عليها. وقد اجتمعت وقد اجتمع لحم الطيور الأربعة وخلط بعضه ببعض حتى صار قطعة واحدة، ولكن الله عز وجل يجعل كل جزء من هذه الأجزاء تذهب وتثبت في مكانها الذي نزعت منه حتى يعود الجسد كما كان قبل أن تقتل تلك الطيور، قبل أن تذبح تلك الطيور. فهذه كيفية البعث. وجاء في السنة أيضا يعني ما يوضح هذا كما سيأتي في الحديثين، حديثين آتيين بعد هذا فيهما بيان ذلك. وأما قوله شتمني، فما زعمه وادعاه بأن الله تعالى اتخذ الصاحبة والولد، والله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص، وهذا مقتضى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي هو مستغن عن كل ما سواه، وكل من عداه فهو مفتقر إليه، هو الغني عن كل ما سواه وكل من سواه فهو مفتقر إليه، لا يستغني عن الله لحظة. وكذلك من يكون له والد ومن يكون له ولد يكون محتاج ويكون غير مستغني, لأن الولد غير مستغني عن الوالد لأنه هو الذي نشأه ورباه, والوالد أيضا يحتاج للولد يساعده ولا سيما إذا كبر. وكذلك ليس هناك من يكافئه ويساويه ويماثله, فالله تعالى مستغن, الله تعالى منزه عن الأصول والفروع والأشباه والنظراء, عن الأصول والفروع والأشباه والنظراء, فليس له أصول. وهذا هو معنى كونه لم يولد, لم يولد, لم يكن له أصل, يعني ما كان نشأ عن ولادة. وعن الفروع كذلك لم يتفرع منه شيء, مخلوق ولد مستغني عن الأصول والفروع والنظراء الأشباه والنظائر, وهذا هو معنى قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فهو مستغن عن الأصول والنظور والأصول والفروع والنظراء الأشباه والنظائر, وهذا فيه كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال عظمته وجلاله, أنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا شتمه لربه وهذا سبه لربه كونه قال هذه المقالة وأسند ذلك وأضاف ذلك إلى الله عز وجل. الإسناد
قال أخبرنا الربيع بن سليمان,
قال أخبرنا الربيع بن سليمان هو المرادي, الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا شعيب بن الليث,
قال حدثنا شعيب بن الليث ابن سعد المصري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث عن أبيه الليث بن سعد المصري, وهو ثقة فقيه إمام مشهور, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان,
عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني, وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزناد,
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني, كنيته لقبه أبو الزناد على صيغة الكنية, وكنيته أبو عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه عبد الله ولقبه أبو الزناد على صيغة الكنية اللقب, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
الأعرج,
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني, مشهور بلقبه الأعرج, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أخبرنا كثير بن عبيد, قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر, فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. قال ففعل أهله ذلك. قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا, أد ما أخذت فإذا هو قائم. قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك, فغفر الله له.
ثم ورد النسائي حديث
أبي هريرة,
نعم, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه, يعني أنه وقع في ذنوب وخشي أن الله تعالى يعاقبه على ذنوبه, فانقدح في ذهنه أنه إذا عمل عملا فإنه ينجو من عذاب الله, وأوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ثم يذروه في البحر في الهواء حتى تتساقط أجزاء ذلك الرماد الذي جاء نتيجة لإحراقه وسحقه في البحر. وقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين, ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فوقع في ذهنه أنه إذا صار على هذه الطريقة أنه يتلاشى جسده ويضمحل وأنه يسلم من عذاب الله عز وجل. وهذا ليس, وهذا الرجل من المسلمين وليس من الكفار, لأن الكفار لا يغفر لهم, وهذا قد غفر له, وهذا قد غفر له, ولكنه صاحب معاصي أسرف على نفسه وظن لجهله أنه إذا فعل بجسده ذلك أنه ينتهي وأنه لا يناله العذاب وأن الله تعالى لا يعذبه. فالله عز وجل أمر كل شيء أخذ منه شيئا أن يؤديه, يعني أن يلفظه وأن يخرجه. فخرجت تلك الأجزاء التي انتشرت في البحر ورجعت حتى عاد الجسم كما هو, فإذا هو قائم على هيئته قبل أن يحرق وقبل أن يفرق وتذر أجزائه وتذر أجزائه في الهواء ويتفرق. الله تعالى أعاد تلك الذرات حتى عاد الجسد كما كان. قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك, يعني يخشى من عقاب الله عز وجل, فغفر الله له. وهذا يدل على أنه من المؤمنين وليس من الكفار, لأن الكفار لا سبيل إلى المغفرة لهم ولا سبيل إلى نجاتهم وسلامتهم, بل ليس أمامهم إلى النار ولا يغفر الله تعالى لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله, إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه لابد أن يخرجه من النار ويدخله الجنة. أما الكافر فإنه لا سبيل له إلى المغفرة ولا سبيل له إلى الجنة, لأن الله تعالى شاء أن لا يغفر للكفار, سبقت مشيئة الله عز وجل وقضاؤه وقدره أن الكافر لا يغفر له. أما غيره فهو تحت المشيئة, إن شاء غفر وإن شاء عذب, وإذا عذب ينجو الإنسان في آخر الأمر ويسلم ويدخل الجنة. والكافر هو الذي يدخل النار ويستمر فيها أبدا الآباد ولا يخرج منها بأي حال من الأحوال. فالحديث واضح الدلالة على أنه مسلم, ولكنه حصل عنده ذهول وحصل عنده شيء أذهله من الخوف حتى قال هذه المقالة. ويشبه هذا, يعني هذا الكلام الذي قاله في حال الذعر وشدة الخوف حتى تكلم بهذا الكلام وظن هذا الظن أن الله تعالى يعني لا يعذبه إذا كان بهذه الطريقة, يشبه هذا في جانب الفرح أو شدة الفرح قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح, حصل له يعني شيء جعله يذهل ويتكلم بكلام غير صحيح يعكس القضية. يعني بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح. وهذا أخطأ من شدة الذعر, وهذا الذي في الحديث أخطأ وتكلم بهذا الكلام من شدة الذعر ومن شدة الخوف, وهذا أخطأ من شدة الفرح. فهذا في خطأ في جانب الفرح وهذا خطأ في جانب الخوف والخشية, فغفر الله له. وفي هذا دليل على كيفية البعد وكيفية إعادة خلق الإنسان بعد الموت, وأنه تعاد أجزاؤه ولو كانت تفرقت في البر والبحر. الله عز وجل يأمر كل من وقع عليه جزء من هذه الجزئيات بأن يؤديه, يعني بأن يلفظه وأن يتركه وأن يخرج منه, فتخرج تلك الأجزاء حتى تعود كل ذرة إلى مكانها ويعود الجسد كما كان. و ويعود الجسد كما كان. والحديث كما هو معلوم ما فيه شيء يتعلق بذكر الروح، لأن الروح يعني إذا مات الإنسان نزعت الروح طبعا، ولها اتصال بالجسد، والجسد هو الذي أحرق ومزق وذر في الهواء حتى صار متفرقا في البحر، فخرجت تلك الأجزاء من البحر حتى عاد الجسد كما كان. والله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فنحن نعيد تلك الأجزاء من الأرض حتى تركب كل ذرة في مكانها، وحتى يعود الجسد على هيئته التي كان عليها. الإسناد
أخبرنا كثير بن عبيد،
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة أو صدوق؟ ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
الزبيدي،
عن الزبيدي
نعم،
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن
الزهري،
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، من صغار التابعين، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
حميد بن عبد الرحمن،
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة
نعم،
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر، فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي. قال فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه، قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رب ما فعلت إلا من مخافتك، فغفر الله له.
وهذا الحديث أيضا معنى الذي قبله، صحابي أبو هريرة
حذيفة،
لا صحابي
الأول،
لا صحابي هنا
في هذا الحديث حذيفة،
ها؟
حذيفة. في هذا الحديث حذيفة،
حذيفة نعم. ثم أورد النسائي الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه والذي كان في الأمم السابقة وحصل منه ما حصل، وأوصى بهذه الوصية وأهله نفذوا هذه الوصية، وفيه أنه قال فأمر الله الملائكة فقبضت روحه، فتلقت روحه، أمر الله الملائكة فتلقت روحه. ومن المعلوم أن الملائكة تتلقى الأرواح من الأجساد سواء كانت محسنة أو مسيئة، وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث، إذا كانت إنها طيبة تخرج وتبشر قبل خروجها، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء في سهولة خروجها، لأنها تخرج إلى ما بشرت به. وأما إذا كانت بخلاف ذلك والعياذ بالله، وأنها تبشر بالعذاب، فإنها تتفرق في الجسد ويبين ما أمامها من الوعيد وما أمامها من العذاب، فتستخرج من الجسد كما يستخرج السفود من الصوف المبلول، يعني الحديدة التي فيها أشواك ثم تكون في صوف، فإذا جرت فإنه يتمزق من الصوف ما يكون مقابل تلك الأشواك، يعني معناه شدة الإخراج، يعني هذا تشبيه لشدة الإخراج، لأنها لا تريد الخروج، لأنها تذهب تخرج إلى عذاب. فالملائكة تتلقى الأرواح إن كانت طيبة تتلقاها وتكون في كفن من الجنة وحنط من الجنة، وإذا كانت تابها بشيء من النار والعياذ بالله توضع فيه، كما جاء ذلك مبينا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وغيره. قال هنا تلقت الملائكة روحه، وأما الكلام على الحديث فهو مثل الروايات السابقة، يعني من جهة أنه أوصى بأن يحرق وأن يطحن وأن يذر في الهواء، وأنه إن قدر الله عز وجل عليه لا يغفر له، فالله عز وجل أمر الذرات بأن تعود كل ذرة إلى مكانها، وقال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك، فغفر له.
إسناد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حدثنا جرير.
حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور.
نعم.
وهو من المعتمر الكوفي من أقران الأعمش، وهو ثقة حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي.
عن ربعي بن حراش الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال البعث أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر ويقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي البعث. وفي الحقيقة الأحاديث التي مرت أو التي مضت هي ألصق بالبعث، لأن فيها كيفية البعث. الأول كون الله عز وجل يعيد الجسد، وأن ابن آدم يعني كذب الله وأنه لا يعيده والله تعالى يعيده. والثاني أو الثاني والثالث في قصة الذي أسرف على نفسه، والله تعالى أعاد تلك الذرات حتى رجعت كل ذرة إلى مكانها. وهذه كيفية البعث، هذه كيفية بعث الناس، وأن أجسادهم أنفسها تعود كما كانت، لا أنه يخلق أجساد جديدة. فتلك الحديث التي مرت هي ألصق بالبعث، هي ألصق بكيفية البعث. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها،
حديث ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما قال إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. إنكم ملاقوا الله.
نعم. أيوة. يخطب رأي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا.
ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، فهذا فيه البعث، وأن الناس يلاقون الله عز وجل عندما يبعثون، وأنهم يلاقونه ويجتمعون يعني في مكان الفصل بين الناس ومكان الحشر حفاة عراة غرلا. حفاة ليس على أرجلهم شيء، وعراة ليس على أبدانهم شيء، وغرلا غير مختونين، كما خلقوا أولا يعادون، حتى أنهم لما كانوا يخلقون في الأول غير مختونين فإنه يعاد خلقهم غير مختونين على الهيئة التي كانوا عليها، لأن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني نفس الهيئة التي كان عليها عند الإيجاد الأول يكون عليها عند الإيجاد الثاني، من جهة أنه يولد أغرل ويوجد حافيا ويوجد غير كاس، فكذلك يعاد أو يبعث على الهيئة التي كان عليها حافيا عاريا أغرل، هو غير مختون وليس على رجليه شيء وليس على جسده شيء فهذه الناس يبعثون على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية. وجاء الخلق يعني خلقهم ثانيا غرل، لأن الله تعالى وعد بأن يعيد الخلق كما كان أول مرة، ولما كان أول مرة الخلق كان فيه الغرلة موجودة، فكذلك عند الخلق الثاني أو عند وجود الخلق الثاني يكون مطابقا للخلق الأول حتى في الغرلة التي كان عليها في الخلق الأول. إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. نعم. الإسناد.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة المكي، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو
بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني فيه توضيح لكونهم يخلقون حفاة عراة غرلا، لأنهم يخلقون على هذه الهيئة ويخرجون إلى هذه الحياة على هذه الهيئة حفاة عراة غرلا، فكذلك يكون بعثهم على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية، فهو مثل الذي قبله، ولكن فيه زيادة إيضاح أن خلقهم غرلا، وأنهم يخلقون يعاد خلقهم غير مختونين، حتى يكون ذلك مطابقا لما حصل لخلقهم الأول، والله تعالى قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني على الهيئة التي كان عليها تماما، حتى الغرلة تكون موجودة. ثم قال: أول من يكسى إبراهيم، يعني بعدما يخرجون حفاة عراة، أول من يكسى ويستر جسده هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعدما خلقوا حفاة عراة غرلا، أول من يكسى إبراهيم، ثم يكسى الناس بعده. وقيل في تخصيص إبراهيم بهذه الميزة وتقديمه على غيره في ذلك أقوال، من أحسنها أنه لما رمي يعني في النار وجرد، الله عز وجل جازاه على صبره وإيمانه بأن جعله هو الذي يكسى أولا. ومثل هذه الفضيلة لإبراهيم لا تعني أن يفضل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا يدل على فضله ولا يدل على أفضليته على من هو أفضل منه وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن أولي العزم من الرسل خمسة، أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي البصري الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري. ومثله في ذلك شخصان آخران، وهما محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة جميعا ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200. ويروي محمد المثنى عن
يحيى
وبن سعيد القطان، وهو ثقة ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
سفيان.
عن سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني المغيرة بن النعمان.
حدثني المغيرة بن النعمان الكوفي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب، ولا في أحد مستثنى. إيه. أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت: فكيف بالعورات؟ يعني كيف يحشرون حفاة عراة غرلا؟ الرجال ينظرون للنساء، والنساء ينظرن إلى الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني جاءهم ما يشغلهم عن أن يفكروا بالعورات وأن ينظروا إلى العورات، أو يعني يفكروا بالعورات، لأن عندهم ما يشغلهم عن الأمر أعظم من أن يفكروا في عورات وأن ينظروا إلى عورات، لأن عندهم ما يذهلهم من شدة الخوف، من شدة الفزع الذي هم فيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن أن يفكر في هذه الأمور، وأن ينقدح في ذهنه شيء من هذه الأمور، بل عنده ما يشغله وعنده ما يغنيه عن أن يفكر في ذلك. عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان هو الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حدثنا بقية.
قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرني الزبيدي.
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي، وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أو إلا الترمذي. أيوة أنا أشكل. أنا أشكل.
الزبيدي يسأل الزبيدي.
أنا اللي هو بقية.
لا الزبيدي أخرج إلا الترمذي.
أيوة إلا الترمذي أخرج له محمد بن الوليد الحمصي، أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أي نعم إلا الترمذي.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن خالته عائشة أم المؤمنين، وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في كتاب الله، براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل. وكان من فضلها ونبلها أنها تحتقر نفسها وترى أنها دون هذا الذي خصت به وأعطيت إياه، وكانت تقول رضي الله عنها: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. قالت: كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، يعني وحي يكون في المنام، على أنها بريئة، ولكن الله تعالى برأها بقرآن أنزله على رسوله يتلى، يتلوه الناس على مر العصور والدهور، فيه براءتها، وهذا من فضلها ونبلها وتواضعها لله عز وجل. تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وكان عندما جاء ذكر الآل وأن أمهات المؤمنين داخلات فيه، ذكر تراجم مختصرة لهن جميعا، وذكر شيئا من مناقب كل واحدة، ولما ذكر عائشة رضي الله عنها ذكر من مناقبها في هذه الترجمة التي ذكرها لها في جلاء الأفهام، أنها لتواضعها ونبلها وفضلها كانت تقول: هذه المقالة كما جاء في الصحيح أنها قالت: وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئنا الله بها، وما ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، يعني شأني في نفسي أهون، تواضع. قال ابن القيم رحمه الله: فأين هذا ممن يصوم يوما أو يصلي ليلة ثم يقول أنا فلان وأنا فلان، يعني يتبجح بعمله ويدل بعمله، وهذه الصديقة بنت الصديق يحصل لها ما يحصل من الفضل، ثم تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، أنهم مع كمالهم ومع شرفهم ونبلهم يتواضعون لله عز وجل.
قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم تحشرون حفاة عراة، قلت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إن الأمر أشد من أن يهمه ذلك.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، إلا أنه قال لما قالت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني عندهم ما يشغلهم، وعندهم من الهول والفزع والذعر ما يشغلهم أن يفكر بعضهم في العورات أو النظر إلى العورات، لأن عندهم شغل، عندهم ما يشغلهم عن ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة ناقد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا يحيى.
قال: حدثنا يحيى هو القطان، وهو ثقة ناقد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أبو يونس القشيري.
قال: حدثنا أبو يونس القشيري وهو حاتم بن أبي صغيرة، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 10 ليلة 11 من شهر جماد الأولى لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله: إني لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الترجمة: أرواح المؤمنين وغيرهم.
نعم.
الترجمة التي عقدها النسائي والتي مرت قبل هذا الدرس: أرواح المؤمنين وغيرهم. وقد أورد النسائي في ذلك عدة أحاديث سبق أن مر بعضها، وقد أورد فيها هذا الحديث وبعض الأحاديث التي بعده، وليس فيه تنصيص على ما يتعلق بالروح نفسها من حيث يعني أين تذهب وأين تكون بعد مغادرة الجسد. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله أنني لا أعيد الخلق كما بدأته، وأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ليس فيه كما أشرت نص يتعلق بالروح، ومن المعلوم أن العمل إنما يكون من الروح والجسد في هذه الحياة الدنيا، والعذاب يكون في الآخرة على الروح والجسد، والنعيم يكون للروح والجسد، لأن العمل لم يحصل من الجسد بدون الروح، ولم يحصل من الروح بدون الجسد، والجزاء إنما هو على إنما هو للذي عمل، والذي عمل هو الروح والجسد، والعقاب على الذي عمل، والذي عمل هو الروح والجسد، فهو لمجموع الأمرين، الثواب لمجموع الأمرين الروح والجسد، والعقاب لمجموع الشيئين الأمرين الروح والجسد. وهذا حديث قدسي، الأحاديث القدسية هي التي تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إياه إلى ربه، وهذا هو الذي يشتمل على ضمائر المتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، والتي لا يمكن أن يتكلم بها غيره، لأن الضمائر ترجع إليه ولا ترجع إلى غيره. فقول الله عز وجل كذبني وشتمني، هذا ضمير متكلم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالمتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحكي كلام الله سبحانه وتعالى. وغالبا ما تكون الأحاديث القدسية أنها تأتي مصدرة بقول قال الله عز وجل، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا، ثم تكون الضمائر ترجع إلى الله عز وجل فيها في الأحاديث، مثل الصوم لي وأنا أجزيبه، الصوم لي وأنا أجزيبه، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائع كلكم عار، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالذي يقول يا عبادي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأحاديث القدسية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وهي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الغير المتلو، الوحي الغير المتلو، لأن الوحي وحيان، وحي متلو هو القرآن، وحي غير متلو غير متعبد بتلاوته وهو السنة، ويدخل تحتها الأحاديث القدسية، ويدخل تحتها الأحاديث القدسية لأنها ليست متعبدا بها، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هل لفظها أو لفظ الأحاديث القدسية من الله؟ لو أن الأحاديث القدسية ما دخلتها الرواية بالمعنى لكان المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الأحاديث القدسية كغيرها تدخلها الرواية بالمعنى وتأتي بألفاظ مختلفة، وهي من تصرف الرواة ومن عمل الرواة، لأن الراوي إذا أتقن المعنى ولم يتقن اللفظ فله أن يرويه، فله أن يرويه وأن لا يكتمه، إذا عقل اللفظ والمعنى جميعا يأتي بهما جميعا وهذا هو الأحسن، وإذا عقل المعنى ولم يعقل اللفظ فله أن يأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى، يأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى، وهو الرواية بالمعنى، وهو الرواية بالمعنى. وإذا فالأحاديث القدسية هي التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إياها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي مشتملة على ضمائر للتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قوله شتمني كذبني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يكذبني، ثم بين ذلك بأنه قال أي ابن آدم أن الله تعالى لا يعيده، والله تعالى أخبر بأنه يعيد الخلق مرة أخرى وأنه قادر على ذلك. والكفار جاء في القرآن آيات كثيرة فيها زعمهم بعدم زعمهم إنكار البعث وأن الله عز وجل لا يعيد الإنسان بعد أن أفناه وبعد أن أكلته في الأرض. ولهذا جاء في القرآن أولم يرى الإنسان في سورة ياسين في آخرها
أولم يرى الإنسان
أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني معناه أنها إذا اختلطت بالأرض وانتشرت وتفرقت لا تعاد. والله عز وجل قال ونسي خلقه وفي هذا الجواب يكفي. لكن جاء بعد ذلك يحيي الذي خلقها أنشأها أول مرة يحيي الذي أنشأها أول مرة. يعني فجاء الجواب مرتين, مرة في قوله ونسي خلقه ومرة بعد ذلك في أن الله تعالى هو الذي أنشأها أول مرة وهو الذي يعيدها سبحانه وتعالى. فهذا هو التكذيب الذي حصل من ابن آدم أن الله تعالى أخبر بأنه يعيد وهو يقول إن الجسد لا يعاد وكيف يعاد إذا كان عظاما وكان رفاتا وكان ترابا. ولهذا الله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, يعني فنحن نعيد ونستخرج من التراب هذه الأجزاء التي اختلطت بالتراب. والبعث وإعادة الخلق إنما تكون للخلق الأول وليس خلقا جديدا. عندما يبعث الناس لا يخلقون خلقا جديدا وإنما يبعث الجسد الذي كان في الدنيا والذي أخذته الأرض واختلط بالأرض هذا هو الذي يعاد. ولهذا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه, يعني فنحن نعلمه ونستخرجه من الأرض, نستخرجه من الأرض ونجمع الأجزاء بعضها على بعض حتى يعود الجسد الذي كان في الدنيا ليلقى الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر, إن كان محسنا حصل الثواب وإن كان مسيئا حصل العقاب. والجزاء إنما هو على الجسد والروح, الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد ويثاب ويعاقب والروح كذلك معه, لأن العذاب لأن النعيم للروح والجسد والعذاب للروح والجسد. وليس خلقا جديدا, لأن لو كان خلقا جديدا لكان العذاب يقع على جسد غير الذي أساء, لكن العذاب يقع على الجسد الذي أساء وليس على جسد جديد لا وجود له في الدنيا. وقد جاء ذلك مبينا في القرآن, اليوم نختم على أفواههم كل من أيديهم تشهد أرجلهم, يعني معناها أن الأيدي تقول بطشت في الدنيا والأرجل تقول مشيت, الجوارح تشهد بما حصل منها. وتلك التي تشهد هي التي كانت في الدنيا, ما هي أجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا ولم يحصل لها وجود في الدنيا, وإنما هي التي وجدت في الدنيا هي التي أعيدت وهي التي تنعم وتعذب, تنعم وتعذب, تجازى بالإحسان إحسانا وتعاقب على الإساءة بالعقوبة التي يستحقها المسيء. فهذا هو التكذيب, يعني كونه يستبعد أن يكون تكون الأجزاء المتفرقة تجتمع. والله عز وجل بين في القرآن لكيفية البعث وكيفية الإعادة بنصوص, يعني الله تعالى أحيا بعض المخلوقات في الدنيا ومنها يتبين كيفية البعث يوم القيامة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن يأخذ أربعة من الطيور ثم يقطعهن ويمزق لحمهن ويخلطه بعضه إلى بعض ثم يأخذ من كل من هذه اللحم المخلوط من الطيور الأربعة قطعة ويضع كل قطعة على في جهة ثم يدعهن فتنطلق تلك الأجزاء التي اختلطت للأربعة وكل طير تجتمع أجزاؤه حتى يعود الطير على هيئته التي كان عليها. وقد اجتمعت وقد اجتمع لحم الطيور الأربعة وخلط بعضه ببعض حتى صار قطعة واحدة، ولكن الله عز وجل يجعل كل جزء من هذه الأجزاء تذهب وتثبت في مكانها الذي نزعت منه حتى يعود الجسد كما كان قبل أن تقتل تلك الطيور، قبل أن تذبح تلك الطيور. فهذه كيفية البعث. وجاء في السنة أيضا يعني ما يوضح هذا كما سيأتي في الحديثين، حديثين آتيين بعد هذا فيهما بيان ذلك. وأما قوله شتمني، فما زعمه وادعاه بأن الله تعالى اتخذ الصاحبة والولد، والله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص، وهذا مقتضى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي هو مستغن عن كل ما سواه، وكل من عداه فهو مفتقر إليه، هو الغني عن كل ما سواه وكل من سواه فهو مفتقر إليه، لا يستغني عن الله لحظة. وكذلك من يكون له والد ومن يكون له ولد يكون محتاج ويكون غير مستغني، لأن الولد غير مستغني عن الوالد لأنه هو الذي نشأه ورباه، والوالد أيضا يحتاج للولد يساعده ولا سيما إذا كبر. وكذلك ليس هناك من يكافئه ويساويه ويماثله، فالله تعالى مستغن، الله تعالى منزه عن الأصول والفروع والأشباه والنظراء، عن الأصول والفروع والأشباه والنظراء، فليس له أصول، وهذا هو معنى كونه لم يولد، لم يولد لم يكن له أصل، يعني ما كان نشأ عن ولادة. وعن الفروع كذلك لم يتفرع منه شيء، مخلوق ولد مستغني عن الأصول والفروع والنظراء الأشباه والنظائر، وهذا هو معنى قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو مستغن عن الأصول والنظور والأصول والفروع والنظراء الأشباه والنظائر، وهذا فيه كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال عظمته وجلاله، أنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا شتمه لربه وهذا سبه لربه، كونه قال هذه المقالة وأسند ذلك وأضاف ذلك إلى الله عز وجل. إسناد
قال أخبرنا الربيع بن سليمان،
قال أخبرنا الربيع بن سليمان هو المرادي، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا شعيب بن الليث،
قال حدثنا شعيب بن الليث ابن سعد المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، عن الليث عن أبيه الليث بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه إمام مشهور، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الزناد،
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني، كنيته لقبه أبو الزناد على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه عبد الله ولقبه أبو الزناد على صيغة الكنية اللقب، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
الأعرج،
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، مشهور بلقبه الأعرج، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. نعم.
قال اخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاه قال لاهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من خلقه قال ففعل اهله ذلك قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت فإذا هو قائم قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله له.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه يعني أنه وقع في ذنوب وخشي أن الله تعالى يعاقبه على ذنوبه فانقدح في ذهنه أنه إذا عمل عملا فإنه ينجو من عذاب الله وأوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ثم يذروه في البحر في الهواء حتى تتساقط أجزاء ذلك الرماد الذي جاء نتيجة لإحراقه وسحقه في البحر وقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فوقع في ذهنه أنه إذا صار على هذه الطريقة أنه يتلاشى جسده ويضمحل وأنه يسلم من عذاب الله عز وجل وهذا الرجل من المسلمين وليس من الكفار لأن الكفار لا يغفر لهم وهذا قد غفر له ولكنه صاحب معاصي أسرف على نفسه وظن لجهله أنه إذا فعل بجسده ذلك أنه ينتهي وأنه لا يناله العذاب وأن الله تعالى لا يعذبه فالله عز وجل أمر كل شيء أخذ منه شيئا أن يؤديه يعني أن يلفظه وأن يخرجه فخرجت تلك الأجزاء التي انتشرت في البحر ورجعت حتى عاد الجسم كما هو فإذا هو قائم على هيئته قبل أن يحرق وقبل أن يفرق وتذر أجزاءه وتذر أجزاءه في الهواء ويتفرق الله تعالى أعاد تلك الذرات حتى عاد الجسد كما كان قال ما حملك على ذلك قال خشيتك يعني يخشى من عقاب الله عز وجل فغفر الله له وهذا يدل على أنه من المؤمنين وليس من الكفار لأن الكفار لا سبيل إلى المغفرة لهم ولا سبيل إلى نجاتهم وسلامتهم بل ليس أمامهم إلى النار ولا يغفر الله تعالى لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا بد أن يخرجه من النار ويدخله الجنة أما الكافر فإنه لا سبيل له إلى المغفرة ولا سبيل له إلى الجنة لأن الله تعالى شاء أن لا يغفر للكفار سبقت مشيئة الله عز وجل وقضاؤه وقدره أن الكافر لا يغفر له أما غيره فهو تحت المشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب وإذا عذب ينجو الإنسان في آخر الأمر ويسلم ويدخل الجنة والكافر هو الذي يدخل النار ويستمر فيها أبد الآباد ولا يخرج منها بأي حال من الأحوال فالحديث واضح الدلالة على أنه مسلم ولكنه حصل عنده ذهول وحصل عنده شيء أذهله من الخوف حتى قال هذه المقالة ويشبه هذا يعني هذا الكلام الذي قاله في حال الذعر وشدة الخوف حتى تكلم بهذا الكلام وظن هذا الظن أن الله تعالى يعني لا يعذبه إذا كان بهذه الطريقة، يشبه هذا في جانب الفرح أو شدة الفرح قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، حصل له يعني شيء جعله يذهل ويتكلم بكلام غير صحيح يعكس القضية، يعني بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وهذا أخطأ من شدة الذعر، وهذا الذي في الحديث أخطأ وتكلم بهذا الكلام من شدة الذعر ومن شدة الخوف، وهذا أخطأ من شدة الفرح، فهذا في خطأ في جانب الفرح وهذا خطأ في جانب الخوف والخشية، فغفر الله له. وفي هذا دليل على كيفية البعد وكيفية إعادة خلق الإنسان بعد الموت، وأنه تعاد أجزاؤه ولو كانت تفرقت في البر والبحر. الله عز وجل يأمر كل من وقع عليه جزء من هذه الجزئيات بأن يؤديه، يعني بأن يلفظه وأن يتركه وأن يخرج منه، فتخرج تلك الأجزاء حتى تعود كل ذرة إلى مكانها ويعود الجسد كما كان، ويعود الجسد كما كان. والحديث كما هو معلوم ما فيه شيء يتعلق بذكر الروح، لأن الروح يعني إذا مات الإنسان نزعت الروح طبعا، ولها اتصال بالجسد، والجسد هو الذي أحرق ومزق وذر في الهواء حتى صار متفرقا في البحر، فخرجت تلك الأجزاء من البحر حتى عاد الجسد كما كان. والله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فنحن نعيد تلك الأجزاء من الأرض حتى تركب كل ذرة في مكانها وحتى يعود الجسد على هيئته التي كان عليها. الإسناد
أخبرنا كثير بن عبيد،
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة أو صدوق؟ ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
الزبيدي،
عن الزبيدي
نعم،
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن
الزهري،
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، من صغار التابعين، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
حميد بن عبد الرحمن،
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة
نعم،
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر، فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي. قال فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه، قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رب ما فعلت إلا من مخافتك، فغفر الله له.
وهذا الحديث أيضا معنى الذي قبله، الصحابي أبو هريرة
حذيفة،
لا صحابي
الأول،
لا صحابي هنا
في هذا الحديث حذيفة،
ها؟
حذيفة. في هذا الحديث حذيفة،
حذيفة نعم. ثم أورد النسائي الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه والذي كان في الأمم السابقة وحصل منه ما حصل، وأوصى بهذه الوصية وأهله نفذوا هذه الوصية، وفيه أنه قال فأمر الله الملائكة فقبضت روحه، فتلقت روحه، أمر الله الملائكة فتلقت روحه. ومن المعلوم أن الملائكة تتلقى الأرواح من الأجساد سواء كانت محسنة أو مسيئة، وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث إذا كانت أنها طيبة تخرج وتبشر قبل خروجها وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة خروجها لأنها تخرج إلى ما بشرت به. وأما إذا كانت بخلاف ذلك والعياذ بالله وأنها تبشر بالعذاب فإنها تتفرق في الجسد ويبين ما أمامها من الوعيد وما أمامها من العذاب فتستخرج من الجسد كما يستخرج السفود من الصوف المبلول يعني الحديدة التي فيها أشواك ثم تكون في صوف فإذا جرت فإنه يتمزق من الصوف ما يكون مقابل تلك الأشواك يعني معناه شدة الإخراج يعني هذا تشبيه لشدة الإخراج لأنها لا تريد الخروج لأنها تذهب تخرج إلى عذاب. فالملائكة تتلقى الأرواح إن كانت طيبة تتلقاها وتكون في كفن من الجنة وحنط من الجنة وإذا كانت تابها بشيء من النار والعياذ بالله توضع فيه كما جاء ذلك مبينا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وغيره. فقال هنا تلقت الملائكة روحه. وأما الكلام على الحديث فهو مثل الروايات السابقة يعني من جهة أنه أوصى بأن يحرق وأن يطحن وأن يذر في الهواء وأنه إن قدر الله عز وجل عليه لا يغفر له. فالله عز وجل أمر الذرات بأن تعود كل ذرة إلى مكانها وقال له ما حملك على ذا قال مخافتك فغفر له.
إسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حدثنا جرير
حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور
نعم
وهو من المعتمر الكوفي من أقران الأعمش وهو ثقة حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي
عن ربعي بن حراش الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة
عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال البعث أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر ويقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي البعث. وفي الحقيقة الأحاديث التي مرت أو التي مضت هي ألصق بالبعث لأن فيها كيفية البعث. الأول كون الله عز وجل يعيد الجسد وأن ابن آدم يعني كذب الله وأنه لا يعيده والله تعالى يعيده. والثاني أو الثاني والثالث في قصة الذي أسرف على نفسه والله تعالى أعاد تلك الذرات حتى رجعت كل ذرة إلى مكانها. وهذه كيفية البعث. هذه كيفية بعث الناس وأن أجسادهم أنفسها تعود كما كانت لا أنه يخلق أجساد جديدة. فتلك الحديث التي مرت هي ألصق بالبعث هي ألصق بكيفية البعث. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها
حديث ابن
عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. إنكم ملاقوا الله
نعم أيوة. يخطب سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا.
ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. فهذا فيه البعث وأن الناس يلاقون الله عز وجل عندما يبعثون وأنهم يلاقونه ويجتمعون يعني في مكان الفصل بين الناس ومكان الحشر حفاة عراة غرلة، حفاة ليس على أرجلهم شيء، وعراة ليس على أبدانهم شيء، وغرلا غير مختونين، كما خلقوا أولا يعادون، حتى أنهم لما كانوا يخلقون في الأول غير مختونين فإنه يعاد خلقهم غير مختونين على الهيئة التي كانوا عليها، لأن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني نفس الهيئة التي كان عليها عند الإيجاد الأول يكون عليها عند الإيجاد الثاني، من جهة أنه يولد أغرل ويوجد حافيا ويوجد غير كاس، فكذلك يعاد أو يبعث على الهيئة التي كان عليها حافيا عاريا أغرل، هو غير مختون وليس على رجليه شيء وليس على جسده شيء وليس على جسده شيء، فهذه الناس يبعثون على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية. وجاء الخلق يعني خلقهم ثانيا غرل، لأن الله تعالى وعد بأن يعيد الخلق كما كان أول مرة، ولما كان أول مرة الخلق كان فيه الغرلة موجودة، فكذلك عند الخلق الثاني أو عند وجود الخلق الثاني يكون مطابقا للخلق الأول حتى في الغرلة التي كان عليها في الخلق الأول. إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. نعم.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا
قتيبة.
أخبرنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة المكي، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني فيه توضيح لكونهم يخلقون حفاة عراة غرلا، لأنهم يخلقون على هذه الهيئة ويخرجون إلى هذه الحياة على هذه الهيئة حفاة عراة غرلا، فكذلك يكون بعثهم على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية، فهو مثل الذي قبله، ولكن فيه زيادة إيضاح أن خلقهم غرلا، وأنهم يخلقون يعاد خلقهم غير مختونين، حتى يكون ذلك مطابقا لما حصل لخلقهم الأول، والله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني على الهيئة التي كان عليها تماما، حتى الغرلة تكون موجودة. ثم قال أول من يكسى إبراهيم، يعني بعدما يخرجون حفاة عراة أول من يكسى ويستر جسده هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعدما خلق حفاة عراة غرلة أول من يكسى إبراهيم، ثم يكسى الناس بعده، ثم يكسى الناس بعده. وقيل في تخصيص إبراهيم بهذه الميزة وتقديمه على غيره في ذلك أقوال، من أحسنها أنه لما رمي يعني في النار وجرد، الله عز وجل جازاه على صبره وإيمانه بأن جعله هو الذي يكسى أولا، ومثل هذه الفضيلة لإبراهيم لا تعني أن يفضل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا يدل على فضله ولا يدل على أفضليته على من هو أفضل منه وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه إبراهيم، ويليه إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن أولي العزم من الرسل خمسة، أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي البصري الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، ومثله في ذلك شخصان آخران وهما محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200. ويروي محمد المثنى عن
يحيى،
عن يحيى وابن سعيد القطان، وهو ثقة ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن
سفيان،
عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني المغيرة بن النعمان،
حدثني المغيرة بن النعمان الكوفي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب، ولا في أحد مستثنى؟ إيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت: فكيف بالعورات؟ يعني كيف يحشرون حفاة عراة غرلا، الرجال ينظرون للنساء والنساء ينظرون إلى الرجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني جاءهم ما يشغلهم عن أن يفكروا بالعورات وأن ينظروا إلى العورات، أو يعني يفكروا بالعورات، لأن عندهم ما يشغلهم، عن الأمر أعظم من أن يفكروا في عورات وأن ينظروا إلى عورات، لأن عندهم ما يذهلهم من شدة الخوف، من شدة الفزع الذي هم فيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن أن يفكر في هذه الأمور، وأن ينقدح في ذهنه شيء من هذه الأمور، بل عنده ما يشغله وعنده ما يغنيه عن أن يفكر في ذلك. عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان هو الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حدثنا بقية،
قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرني الزبيدي،
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أو إلا الترمذي. أيوة، أنا أشكل
الزبيد، يسأل الزبيد
أنا اللي هو بقية،
لا الزبيد أخرج إلا الترمذي.
أي إلا الترمذي أخرج له محمد الوليد الحمصي، أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أي نعم، إلا الترمذي.
عن الزهري،
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن عروة،
عن عروة بن الزبير بن العوام، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن خالته عائشة أم المؤمنين وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في كتاب الله، براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل. وكان من فضلها ونبلها أنها تحتقر نفسها وترى أنها دون هذا الذي خصت به وفضل وأعطيت إياه، وكانت تقول رضي الله عنها: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. قالت: كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، يعني وحي يكون في المنام، على أنها بريئة، ولكن الله تعالى برأها بقرآن أنزله على رسوله يتلى يتلوه الناس على مر العصور والدهور، فيه براءتها. وهذا من فضلها ونبلها وتواضعها لله عز وجل، تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وكان عندما جاء ذكر الآل وأن أمهات المؤمنين داخلات فيه، ذكر تراجم مختصرة لهن جميعا، وذكر شيئا من مناقب كل واحدة، ولما ذكر عائشة رضي الله عنها ذكر من مناقبها في هذه الترجمة التي ذكرها لها في جلاء الأفهام، أنها لتواضعها ونبلها وفضلها كانت تقول هذه المقالة، كما جاء في الصحيح أنها قالت: وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئنا الله بها، وما ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، يعني شأني في نفسي أهون، تواضع. قال ابن القيم رحمه الله: فأين هذا ممن يصوم يوما أو يصلي ليلة ثم يقول أنا فلان وأنا فلان، يعني يتبجح بعمله ويدل بعمله، وهذه الصديقة بنت الصديق يحصل لها ما يحصل من الفضل، ثم تقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، أنهم مع كمالهم ومع شرفهم ونبلهم يتواضعون لله عز وجل.
قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم تحشرون حفاة عراة، قلت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إن الأمر أشد من أن يهمه ذلك.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، إلا أنه قال لما قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني عندهم ما يشغلهم، وعندهم من الهول والفزع والذعر ما يشغلهم أن يفكر بعضهم في العورات أو النظر إلى العورات، لأن عندهم شغل، عندهم ما يشغلهم عن ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة الناقد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا يحيى.
قال: حدثنا يحيى هو القطان، وهو ثقة الناقد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أبو يونس القشيري.
قال: حدثنا أبو يونس القشيري وهو حاتم بن أبي صغيرة، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.